أقسمت بالله العلي والحب في قلبي ندي والنور والهدى السمي تحلو الحياة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبيه صلى الله عليه وسلم في الآخرة وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن نظل دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، وأن نظل معه في الآخرة، وأن نبقى معه في الجنة، وأن يحشرنا الله سبحانه وتعالى في زمرته يوم القيامة مع النبي. النهاردة موقف من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام الأخلاقية عالية الخلق. احنا ما ينفعش نتكلم على أخلاق النبي ونقول النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أخلاق حسنة والكلام ده، لا 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 لا، من كلامنا ولا له قيمة في مقابل ان ربنا لما يقول في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. يعني كل الكلام اللي هنقوله احنا بس كل حكاية احنا نذكر بعضنا ان نفسنا احنا نبقى كده، نعمل حاجة زي كده، يبقى اخلاقنا كده. يعني محاولة من المحاولات حتى الواحد يحاول ولو يوم في حياته يبقى اخلاقه زي اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والمفروض ان حياتنا كلها تبقى اخلاقنا زي اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام او قريبة حتى من النبي. لكن يعني حتى الواحد لما بيقعد يفكر، طب ممكن واحد يقدر يعمل المواقف دي؟ ممكن واحد ممكن يعمل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل كده؟ ده صعب جدا، صعب. لكن عايزين ناخد بقى الهمه، علو الهمه، ان ازاي فعلا احنا نبقى زي النبي عليه الصلاه والسلام. تعالوا نشوف النهارده موقف جديد من مواقف النبي عليه الصلاه والسلام مع اصحابه. شوفوا النبي كان بيعمل ايه مع الصحابه. النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما يتفقد احوالهم. النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما يسال كل واحد لوحده على حده، على اخباره، على احواله، على حالته النفسية، حالته المعنوية، حالته المادية، حاجة فوق الوصف خالص. النهاردة النبي عليه الصلاة والسلام وهو راجع من غزوة من الغزوات اسمها غزوة ذات الرقاع، وهو راجع مع المسلمين كان ماشي جنب منه واحد اسمه سيدنا جابر ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام. سيدنا جابر ده كان شاب صغير في التوقيت ده، وبعدين ابوه كان استشهد في المعركه في غزوه احد ومات ودفن، والنبي دفنه. وانا الحقيقه ما كنتش حاطط في 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 خريطه البرنامج ان انا اتكلم على عبد الله بن عمرو بن حرام، لكن الحقيقه انا قررت اتكلم عنه، وما كنتش حاطط كمان في الخريطه ان انا اتكلم عن نسيبه او صهره اللي هو عمرو بن الجموح. والشخصين دول عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام، تقريبا الواحد لما بيبقى تعبان خالص، يعني نفسيا تعبان خالص من ضغوط او من اي حاجه، اروح اجيب الكتاب بتاع الصحابه واقرا من تاني قصه عمرو بن الجموح، قصه عبد الله بن عمرو بن حرام، قصتهم مع بعض، ولا يخلو قراءتي للمواقف بتاعتهم من البكاء. حقيقة والكلام ده بعمله قبل ما انام، يعني الكتاب جنبي 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 على طول على الكمبيوتر اللي جنبي ده موجود مع مجموعة كتب كده انا احب اقرا فيها دايما باستمرار، منها طبعا كتب البخاري وصحيح مسلم والامام الشافعي الام كتابه، محطوطين جنبي كده على طول ما بيتحركوش، هما دي مكانهم. فكل يوم كده لازم اشوف حاجة يعني، فانا لما ابقى خلاص بقى يعني تعبان ما كان بيبقاش قدامي غير هما الشخصين دول، فانا ما كنتش حاططهم في دماغي خالص اكلمهم. لكن النهارده لما جه موضوع سيدنا جابر ابن عبد الله، قررت انا والاستاذ احمد معد البرنامج ان احنا ندخلهم في الموضوع، والحقيقه دخلتهم في الموضوع، فهنتكلم على عائله سيدنا جابر. فقلت ابدا طيب بجابر النهارده، وبعدين نشوف عمرو بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام، وعمرو بن جموح. خلينا الاول في سيدنا جابر اللي هو ابن سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام. خليكم فاكرين الاسامي دي لان الاسامي دي لها معاني كتير قوي. المهم عايز اقول النبي عليه الصلاه والسلام وهو راجع من غزوه ذات الرقاع فماشي جنبه سيدنا جابر، فالنبي بيساله فيقول له يا جابر انت اتجوزت؟ فقال له نعم يا رسول الله تزوجت. قال بكر أم سيب؟ تجوزت يعني بنوتة صغيرة كده ولا اتجوزت واحدة متجوزة قبل كده مرة؟ كده معناه ان النبي ايه واخد باله من الموضوع شغال ازاي. فأمرد سيدنا جابر على النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله تزوجت امرأة سيب. فالنبي قال له ولما؟ ليه؟ انت ليه اتجوزت واحدة متجوزة قبل كده مرة يعني؟ ايه الفكرة يعني؟ انت لسه شاب صغير، هل ذكرا تداعبها وتداعبك؟ مش كنت قلت بنوتة كده صغيرة والامور تبقى احسن شوية؟ فسيدنا جابر رد على النبي عليه الصلاة والسلام قال له رسول الله أنت تعلم حالي، فرجل والدي توفى استشهد في غزوة أحد وسايب لي 9 بنات، فالحقيقة أنا لو جوزت بنت زيهم مش هيبقى عندها خبرة في إقامة شؤونهم. بصوا الناس اللي استحقت تدخل الجنة، الناس اللي النبي عليه الصلاة والسلام يقعد في مرة كده استغفر 25 مرة لجابر، يستاهل ولا ما يستاهلش؟ يستاهل النبي يستغفر له ولا ما يستاهلش؟ شوف بيقول له ايه، بيقول له انا لو كنت جوزت بنت بكر انا عندي 9 بنات اخواتي، فلو جبت بنت بكر هتبقى زيهم بكر، فمش هيبقى عندها خبرة في ان هي تمشط لهم شعرهم يعني تسرح لهم شعرهم وتفليهم يعني تفليهم تغسل لهم شعرهم كده وتطلعوا منه الحشرات والكلام ده كله، لان طبعا طبيعه البيئه هناك كانت حاره جدا فكان في عرق شديد، فكان القصه دي عادي يعني، فمش هتعرف تعمل كده. فانا اضطريت اتجوز واحده متجوزه قبل كده مره عشان خاطر تقدر تقوم وترعى على شؤون البنات. خلي بالكوا ده حوار غير الحديث، قصد الحديث اللي موجود في الصحيحين، بس ده حوار تاني لوحده في كتب السنة وانا بأسوقه الاول لحضراتكم. وخلينا اقول لكم قد ايه في من الدروس المستفادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له طيب يا جابر انا هقول لك حاجة، احنا قبل ما نوصل المدينة احنا هننزل في حتة كده قبل المدينة بشوية وهنبعت مراسيل للمدينة ونقول لهم ايه ان النبي جه هو والصحابة. ليه؟ قال له عشان خاطر كل واحدة عارفة تعرف ان جوزها خلاص قرب يجي. ما كانش بقى فيه طبعا لا موبايلز ولا كان فيه بقى تليفونات ارضي ولا ما كانش فيه وسائل اتصالات من هذه الكيفية ولا هذه الصورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هينزل قبل المدينة يقف يبيت الليل وفي النهار ينزل بعد صلاة الفجر عشان يروح للناس، بس في المسافة دي هيبلغ النساء ان ازواجكم رجعوا، فلان وفلان وفلان، فلان مات وفلان استشهد وفلان حي وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. فكل واحدة بقى جوزها راجع تبدأ تتهيئ وتهيئ له الجو والمكان بحيث ان لما يرجع يلاقي زوجته في احسن حال وما يبقاش العلاقة او المقابلة يبقى فيها فطور ان هو كان غايب الفترة دي كلها، فيرجع يلاقيها بقى ايه عمالة تعجن والهدوم بتاعتها فيها عجين وفيها بصل وفيها بتاع ومش عارف ايه والدنيا كده مقلوبة. لا لا ده هيرجع يلاقي البيت مترتب والدنيا جميله والبيت نظيف كل حاجه تمام وكل حاجه مفروشه والامور تمام وهي لابسه كويس وظروفها زي الفل. شوفوا فكر النبي، شوفوا فكر النبي، بس ده موقف واحد انا هقعد اجيب منه مليون حاجه يعني. فالنبي بقى بيقول له، بيقول لسيدنا جابر حته كده بينكشوا بقى فيها، بيقول له يعني انا هستنى في صرار الحته اللي قبل المدينه دي عشان خاطر ايه كل واحد بقى مراته تجهز له بقى الايه النمارق اللي هي يعني ايه المخدات والبتاعات والسراير وظبطت الدنيا. فسيدنا جابر قال للنبي والله يا رسول الله ما عندي نمارق. قال له انا ما عنديش مخدات ولا حاجه يعني، ما عندناش حاجه لسه هنقعد ايه نلبسها ونجهزها قال له ما عندناش الكلام ده يا رسول الله، الوضع اقل من كده بشويه. فالنبي حس ان سيدنا جابر وضعه المادي شويه قليل او تعبان، فالنبي بقى عايز يساعد سيدنا جابر. فيساعده بقى ازاي؟ خد بالكم الموقف ده النبي هيساعد فيه سيدنا جابر، هيساعده ماديا. لكن في موقف تاني هقول لكم عليه برضه على سيدنا جابر في نفس القصه النبي هيساعده او هيدعمه معنويا. خلينا في الماديا الاول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا جابر تبيع لي الجمل بتاعك ده اللي انت ماشي عليه. قال له ماشي يا رسول الله بكام تشتري؟ قال بدرهم. قال له رسول الله انت كده بتبخسني، درهم ايه؟ انت بتخدمني يا رسول الله. ايه درهم؟ ايه حاجة اسمها درهم؟ قال له خلاص درهمين. قال رسول الله يعني لا تخدمني درهمين ايه؟ تتكلم في ايه؟ تتكلم في حاجة تتكلم في 100 درهم ولا بتاع ده مثلا يعني. تقول درهم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام عمال ينكش جابر عشان يطلع اللي عنده ويشوف سيدنا جابر محتاج قد ايه بالظبط عشان يسوي شؤون بيته. خدوا بالكم، خدوا بالكم من مواقف الصحابة، خدوا بالكم من النبي عليه الصلاة والسلام قد ايه يهتم باصحابه عشان انتوا برضو تاخدوا بالكم وتهتموا باصحابكم وتراعوا مشاعرهم وتطبطبوا عليهم وتودوهم وتساعدوهم وتسندوهم. خدوا بالكم، خدوا بالكم بس من الموقف. قعد النبي يقول له طب 3 طب 5 طب 10 طب 15 طب 20 طب 30 طب 40 درهم لغايه لما سيدنا جابر وافق عند رقم 40. قال له خلاص يا رسول الله انا هبيعهولك ب 40 درهم بس انا ليا شرط. قال له ايه شرطك؟ قال له انك تسيبني اروح بيه المدينه وبعدين اجيبه لك تاني يوم الصبح. قال له موافق على الشرط يا سيدي. اشترطوا، اتفقوا، تمت الصفقه. خلاص سيدنا جابر روح البيت واخواته البنات كانوا برضه منتظرينه وزوجته كانت منتظراه ونزل الحاجات اللي على الجبل بتاعه حطها في البيت، المتاع بتاعه اللبس والحاجات. وبعد كده جه تاني يوم راح يصلي الصبح، راح مودي الجمل وراح ربطه في سريه من سوار المسجد. وبعد ما خلص الصلاه قال يا رسول الله ادي الجمل بتاعك اهو اللي انت اشتريته. فالنبي قال لسيدنا بلال يا بلال اديله 40 درهم وزده، وزده يعني اديله 40 وحته شويه. يا سلام. فاعطاه بلال ال 40 درهم وزاده. اي في الروايه ما قالش زاده قد ايه يعني 5 10 مش عارف، لكن دي ده اللي حصل. فاخذ الدراهم وذهب الى بيته. هو ماشي بقى في الطريق قاعد بقى يفكر يا ترى بقى انا اشتري عفش في بيتي ولا اشتري جمل تاني اقل شويه ولا ابحبح شويه على الاولاد واصرف ولا اجيب لهم كسوه ولا اعمل ايه؟ حاجات كتير قوي. لو جبت لهم كسوه ووضبت البيت وظبطت كل حاجه الحقيقه انا مش هيبقى معايا فلوس اشتري جمل اركب عليه تاني، فالموضوع هيبقى صعب. اعمل ايه اعمل ايه؟ مش عارف. هو عمال يفكر وماشي في الطريق ويا دوب وصل البيت. النبي كان قال لسيدنا بلال يا بلال لما يبقى جابر يوصل البيت خد الجمل وروح ادهوله. فسيدنا بلال خد الجمل وراح يوديه سيدنا جابر في البيت. فلما خبط عليه فطلع سيدنا جابر قال له ايه؟ انتوا رجعتوا في الصفقه؟ يعني هتاخدوا ال 40 درهم تاني؟ انا بعت خلاص. النبي رجعهولي ليه؟ سيدنا بلال وقف كده وسكت. يا على المواقف اللي هي بتكشف لك مدى معادن الناس. والنبي قال في الحديث كده الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والله. فقال له لا، النبي عليه الصلاة والسلام بعت لك الجمل بيدهولك هدية يا سيدي، أهداك إياه. النبي أهداك إياه يعني إيه؟ يعني الأربعين درهم دول تمن الجمل ما ادوهملكش مساعدة. لكن النبي بقى مزاجه بقى يهديك هذا الجمل فخده. يا سلام. في رواية في السنن النبي بيقول، خد بالكم ده الدعم المادي، ها الدعم بقى المعنوي. النبي بيقول لسيدنا بلال هلا ذكرى داعبتها فداعبتك يا جابر؟ طب كنت اتجوز بنت بكر كده ولا حاجه لسه صغيره؟ قال انا فسكت جابر سكت. قال رسول الله يعني انت تعلم حال اخواتي البنات وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا جابر ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب وكلم اباك كفاحا. ما كلم الله احدا الا منين؟ الا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا قال يا عبدي تمن علي. قال له انت زعلان. العرب كان عندهم دي عادة، يعني لما واحد ابوه يموت ما ينفعش يتجوز بنت بكر بقى، لا ممكن يتجوز واحدة سيب ولا حاجة عشان ما يقولوش ده فرحان في ابوه والكلام ده، عادات كده عند العرب. فكان النبي فاكر ان وجهة نظر سيدنا جابر كده يعني، فقال له لا انت اوعى تفكر ده، انت لازم تفرح جامد قوي. ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب، وكلم اباك كفاحا فقال يا عبد الله تمنى علي. قال يا رب اتمنى ان اعود الى الدنيا فاقتل فيك، ثم اعود فاقتل فيك، ثم اعود فاقتل فيك. شوف قد ايه حبهم للقتال في سبيل الله، حاجة بصوا بقى انا مش قادر اقول، انا عايز كنتوا تحسوا الموقف بس من غير كلام انا اقوله. فشوفوا انا عندي موقفين عايزكم تاخدوا بالكم منهم. موقف النبي في تفقده للصحابة، ودي حاجة بقى عادي، دي حاجة عادي. كيفية مساعدة النبي لأصحابه من غير ما يجرح مشاعرهم، ودي حاجة عادي. الكلام ده كله مش موجود في زماننا خالص، احنا ما عندناش الكلام ده نهائي، الكلام ده مش موجود، الكلام ده دلوقتي ما هوش موجود خلاص، اتعدم. انما الموقف اللي مأثر فيا قوي موقف سيدنا جابر مع اخواته البنات، لما هو قاعد يفكر في اخواته البنات، عنده 9 بنات وقاعد بيفكر فيهم، عايز يتجوز واحدة تخدمهم، تمشط لهم شعرهم وتسرح لهم شعرهم يعني، تغسل لهم راسهم، حميهم، تلبسهم، هو بيفكر في كده، بيفكر في واحدة عندها خبرة تعمل الكلام ده لاخواته البنات. انتوا حاسين قد ايه حجم المسؤولية لما يبقى الواحد عنده اخوات بنات؟ حجم المسؤولية اللي الناس بتقعد تسألني اسئلة، عارفين اسئلة بتقفلني كده وتخليني ارد بقلة ذوق، دي حقيقة، احيانا برد بقلة ذوق، مش عارف يعني. يجي واحد يقول لي شعبط فيا بعد الصلاة، صلاة الجمعة، ويقول لي يا مولانا هو انا ينفع ادي من زكاة مالي لبنتي؟ والتاني يقول لي هو ينفع ادي من زكاة مالي لاختي؟ هو ايه؟ هو انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه الموضوع؟ هو وصل بيكم الحال لغاية ان انت تفكر تدي زكاة مالك لاختك؟ يعني انت غني واختك فقيرة؟ هو ده فين حتة الكلام ده؟ يعني مستخسر يدي اخته صدقة وياخد عليها اجرين؟ مستخسر يدي لاخته صدقة وياخد عليها اجرين؟ اجر الصلة واجر الصدقة مستخسر. انت مش مستخسر في اختك، انت مستخسر في نفسك الاجر، والتاني عايز يدي البنت. انت عندك بنتي اصلها في عصمة رجل وبتاع، طب ما تساعدها يا سيدي، ما هي بنتك. ما هو يا جماعة لازم تكونوا فاهمين حاجة، البنت دي لما ربنا شرع لها نص الميراث، نص الرجل في الميراث، كان لعلة، ده هو مش دهاش النص، لا ده مش كده، ده ادها نص مضروب في 4 يعني ب2. يعني في الطبيعي الراجل لما ياخد 1000 البنت بتاخد 500 في الميراث، بس ال 500 مضروبين في 4. ازاي ربنا سبحانه وتعالى جعل للمرأة 4 مسؤولين عنها، يكفلوها يشحتوا ويصرفوا عليها؟ مين؟ اول واحد ابوها، تاني واحد اخوها، تالت واحد جوزها، رابع واحد ابنها، يعني كل واحدة في 4 بيسندوها. يعني هو لما ادى للاخ ضعف الاخت ليه؟ لان الاخ مسؤول عن اخته في النفقة، لو اخته احتاجت يديها، مش ان هو ياكل اخته، مش ان هو مش عايز يديها حقها في البيت، مش ان هو مش عايز يديها حقها في الفلوس السايله اللي تحت ايده بتاعت ابوه اللي مات ولا امه. لا، ده انت بتديها حقها نصك، وانت مسؤول عنها لو احتاجت بتديها من الواحد الصحيح بتاعك انت. وكذلك الاب، وكذلك الاخ، وكذلك الزوج. ايه الناس مش واخده بالها ان هما مسلمين وان عندهم ضوابط، ولا ايه الموقف؟ يعني سيدنا جابر لما كان بيعمل التصرف ده كان بيتكلم عادي، لان يعني التصرف واجب عليه. فبقول للنبي انت عارف ابويا مات وساب لي 9 بنات وانا الولد الوحيد، ابويا مات وساب 9 بنات وانا الولد الوحيد، فانا لو جبت واحده بنت بكر مش هتعرف ترعى شؤون البنات، فانا جايب واحده سايب عشان يعني متجوزه قبل كده عشان يبقى عندها خبره فترعى شؤون البنات. هو ده فكر الصحابه، هم دول الصحابه اللي هيخشوا الجنه. عشان تبقوا عارفين يعني هم لما ياخدوا الجنه. النهارده كنت بسمع الشيخ بيقرا في التراويح ايه، يعني صعب قوي تمر على الواحد كده اهو، هو ربنا بيتكلم على الصحابه. فربنا سبحانه بيقول ايه؟ بيقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. بص اللي بعدها بقى، والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. خلي بالك لغاية النهاردة في صلاة التراويح كنت مش عارف ان احنا ممكن ندخل في الآية والله. والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار، انا كنت عارف ان ربنا بيتكلم عن المهاجرين والانصار بس، احنا ما بدناش في القصه دي حاجه. الشيخ هو بيقول والذين اتبعوهم باحسان، والذين اتبعوهم، مين اللي اتبعوهم؟ انا كنت برضه زمان فاكر التابعين، بس النهارده نورت عندي كده بطريقه تانية خالص. حسيت ان ممكن الواحد لو عمل زي دول يبقى هو ماشي في طريقهم. والذين اتبعوهم باحسان، انا عايز اقول لكم حاجه، انا بقرا كتير قوي اليومين دول عن الجنه والنار. الحقيقه انا كنت من فتره كده من يجي 20 سنه او اكتر كنت بكلم في الجنه والنار كويس قوي، وبعد كده ما بقيتش اتكلم في الجنه والنار خالص، يعني سبت الموضوع بتاع الجنه والنار. ما اعرفش ليه بقى، انشغلت بموضوعات، انشغلت بابحاث ثانيه، انشغلت بحاجات. المهم موضوع الجنه والنار زمان وانا صغير شويه ما كنتش قادر استوعب حقائق الكلام والاحاديث اللي موجوده عن الجنه والنار. انا دلوقتي عشان بقدمه كبرنامج في حته تانية يعني، فانا بقرا كتير عن الجنه والنار. انت لا تتخيل الواحد من ساعه ما بيقرا عن الجنه مش عارف يستلذ باي حاجه في الدنيا دي خالص، والله خالص، دي حقيقة. ده شعور جوايا يعني، أنا بحكيه معاكم. يعني مش عارف، مش عارف استلذ بحاجة من أمور الدنيا خالص. لاجز الواحد فعلا والله من كثرة قراءتي للجنة أصبح شوق الإنسان إلى الجنة أعلى من شوقه للدنيا، والله يعني شوق غير عادي. نسأل الله سبحانه يرزقنا الجنة وأن يكتبها لنا، وأن يبعدنا عن النار، وأن يجعلنا من الأخيار، وأن لا يجعلنا من الأشرار. قولوا آمين. فهنا الصحابة لما كانوا يقروا بقى عن الجنة أو يسمعوا النبي بيتكلم عن الجنة كان صح عندهم حق يا أخي يعملوا كده. وبعدين أصلا الناس دي تستاهل كده، تستاهل كده. عشان كده ده كان سيدنا جابر ابن عبد الله. أنا بكرة بفكر لكم في موقف تاني من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام، وهو هختار واحد من الصحابيين الجليلين، يا اما عبد الله بن عمرو بن حرام، يا اما سيدنا عمرو بن الجموح. والله انا من كنت ما بقرا عنهم، مواقفهم مبكيه جدا، مبكيه خشوع. من كنت ما بقرا عن الشخصين دول اما اتعب قوي اروح اقرا عنهم. خلوني اختار واحد من الاثنين بكره ان شاء الله، وخلونا بكره ان شاء الله نعيش مع بعض قصه تانية جديده او موقف تاني جديد من مواقف النبي مع الصحابه دول، وازاي هم فعلا يستحقوا هذا التكريم من الله سبحانه وتعالى. أراكم غدا على خير، استودعكم الله، والسلام عليكم.
أقسمت بالله العلي، والحب في قلبي ندي، والنور